بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأول في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا الكريم الشيخ محمد بن صغير عكور، وفقه الله تعالى لما فيه رضاه. ونبدأ مع فضيلته من أول الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب التي ألفت، وهو الصحيح الذي محصه المؤلف وخلصه من الأحاديث التي لا يجدر إشاعتها ولا ذكرها حتى تكون السنة صافية سليمة مما يشوبها وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير طريق صحيح. وبدأ المؤلف رحمه الله بهذه الآية لأنه بوب لكتابه وبدأ فيه كيف بدأ الوحي، واستشهد بقول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي هو إرسال جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا إلى من اختاره الله من الرسل لإرساله إلى أمة من الأمم، كما جاء في قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية تفيد أنه أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، فما من رسول يرسل إلا بوحي من الله جل وعلا بأن يبلغ ما أمره الله به من أرسل إليهم من الأمم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتابه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إشارة إلى وجوب الإخلاص في جميع الأعمال، أنه يجب على كل عامل بأي عمل من الأعمال أن يخلص النية فيه وأن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فساق الحديث بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، أي أن النية تميز الأعمال، هذا فرض وهذا مندوب وهذا قولي وهذا عملي، فينوي بعمله هذا العمل، ينوي بقلبه هذا العمل المخصوص. إذا قام يصلي نوى به فريضة أو نوى به نافلة، ينوي به فريضة كذا وكذا، أو ينوي به راتبة أو نفلا مطلقا. كذلك إذا أخرج المال، هل ينوي به زكاة ماله أو ينوي به صدقة مطلقة. كذلك الحج والعمرة، كل عمل لا بد أن تكون النية فيه ميزانا لتمييز بعضه عن بعض. إنما الأعمال بالنيات تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له من عمله إلا ما نوى به وجه الله جل وعلا، هذه تكون في الإخلاص، يخلص العمل لوجه الله جل وعلا، وهو شرط من شروط قبول الأعمال. أما إذا عمل العمل بدون نية، يعني بدون قصد أن يكون ممتثلا أمر الله فيه، وأن يكون راجيا الثواب عليه، وأن يكون معتقدا وجوبه عليه، هذا عمل ضرب من العبث. ثم ذكر المثال المميز أو المبين لهذه النية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فهجرته إلى الله ورسوله يترتب على ذلك الثواب المترتب على هذه الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا أو إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان الإنسان هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بدينه وطلبا لإظهاره في ذلك البلد المسلم، وامتثالا لأمر الله جل وعلا بالخروج من دار الشرك إلى دار الإسلام، هذه الهجرة الشرعية التي يثاب عليها. أما إذا كانت الهجرة خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا من أجل الفرار بدينه ولا من أجل إقامة الشعائر التعبدية وهربا من الشرك وأخلاق المشركين، وإنما خرج لغرض دنيوي كالسياحة أو المتعة المحرمة لعلمه بأن ذلك البلد ليس فيه التزام بالأخلاق والآداب والسلوك والفضائل، هذا عكس الهجرة الشرعية، هجرة فسقية. فمن هاجر من أجل التجارة أو من أجل الزواج أو من أجل السياحة، هذا لا يسمى مهاجر ولا يثاب، وإنما إن كان لشيء مباح فهذا لا مانع منه إذا كان البلد الذي خرج إليه بلد مسلم، لكنه لا يكتب له ثواب الهجرة. ما خرج من بلده الذي هو بلد شرك إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بدينه، وإنما خرج من أجل شيء مباح كطلب العلم أو السياحة التي لا يترتب عليها مفسدة. أما إذا كان العكس فهي الهجرة المحرمة، يعني خرج إلى بلد غير ملتزم من أجل المتعة، من أجل ذا غرض دنيوي وقد يكون محرما، هذه هجرة محرمة. فالهجرة إما أن تكون شرعية يثاب عليها، أو تكون مباحة، أو تكون محرمة. إن كانت يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بدينه فهي الهجرة الشرعية، وإن كان خروجه من بلده الذي هو فيه وهو فيه ما فيه من عدم الالتزام إلى بلد أضبط وأوثق لكن ليس من أجل فرار بدينه وإنما من أجل السياحة أو التجارة فهي هجرة مباحة. أما إن كان الانتقال من بلد مسلم إلى بلد غير مسلم من أجل المتعة البدنية هذه هجرة محرمة، ونسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذه الهيئة التي ينزل بها الوحي، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني صوت له تأثير في السمع، فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني ينقطع الصوت وقد فهمت ما صدر عن ذلك الصوت. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، لأن الله جل وعلا أعطى الملائكة القدرة على أن يتمثلوا ويتشكلوا بأي شكل أو أي شيء يستدعي الأمر أن يكون عليه. قال: فيكلمني، لأنه بمثابة رجل، كأنه رجل، فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينقطع عنه وينتهي عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني يتصبب ينزل العرق منه، وذلك لشدة الأمر. وكما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أجل ذلك كان الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال شديدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا والله ما يحزنك، ما يحزنك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق،
وتقري الضيف
وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوم خرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
في هذا الحديث العظيم بيان الهيئة التي كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم فيها استقبال الوحي في أول مرة. وأول ما بدأ به كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا إلا جاء مثل فلق الصبح. ورؤيا الأنبياء حق، ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، فامتثل ما رآه لأن رؤياهم عليهم الصلاة والسلام حق. وحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، لأن أهل مكة ليسوا على خير، لا في عبادات ولا في مجالس ولا في معاملات ولا في أي شيء، فاعتزل ذلك المجتمع الجاهلي فرارا بنفسه. واختلاء بربه جل وعلا، وهدي إلى غار حراء بعد أن تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وتفرغ للعبادة، كان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد، فيمكث فيه الليالي ذات العدد ويرجع إلى أهله يتزود لمثلها وهكذا. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار، فقال له: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ليس عندي قرآن أقرأه. فأخذه جبريل عليه السلام وغطه، يعني ضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه الثانية والثالثة، وقال له بعد الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدر سورة العلق بهذه الهيئة والكيفية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى معها شيئا من الشدائد. فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو مرعوب مما لقي في الغار، فقال: زملوني زملوني، أي دثروني. فلما هدأ عنه الروع أخبر خديجة بما رأى وما حصل له، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتكري الضيفة وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال: أخبرني بما رأيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له في الغار، فقال له: هذا الناموس الذي كان ينزل أو ينزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون حيا إذ يخرجك وقومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ليتني أشهد ذلك اليوم فأنصرك نصرا مؤزرا. فمات ورقة، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الإرسال بصورة المدثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتواتر. تابعه عبد الله بن يونس بن يوسف تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
هذا الحديث في حادثة ثانية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: فحمي الوحي وتتابع، أي استرسل واستمر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول صدر سورة المدثر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي أمره الله به، فجمع قريشا إذ نادى وصباحا، فاجتمع القوم حوله فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قبل اليوم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب وقال لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. هذا الذي حصل في إرساله صلى الله عليه وسلم، أنه حصل له هذا الموقف الثاني وأمر فيه بدعوة الناس وإبلاغهم ما أمره الله به أن يبلغهم إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مهما يحرك شفتيه وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه. في عندك يا شيخ؟
عندي: جمعه له في صدرك.
في عندنا سقط الظاهر.
وكأنه جمعه لك في صدرك.
النسخة اللي عندك يا شيخ؟
النسخة له. كذلك عندك ايش؟
قال: جمعه لك صدرك. في سقط الظاهر.
نعم، في صدرك. عندي في صدرك.
فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ.
في هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني خوفا أن ينساه، وكان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. حرك شفتيه، وهذا إشارة إلى الأمانة في الإخبار بالحديث، وهذه من الوسائل التي تدل على سلامة السند، أن يحكى بالوصف. أن يقول الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، أو رأيته يفعل كذا، ويمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ضبط السند والأمانة في الإخبار حتى يكون أوثق من غيره. فإذا انضم إلى الخبر وصف كان السند أقوى. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. هذا الحديث فيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأنه لا يتعب نفسه أثناء إلقاء الوحي عليه، بل يستمع إلى جبريل عليه السلام حتى ينتهي من كلامه، فإذا انتهى فإن الله جل وعلا قد تكفل له بحفظه في صدره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يحرك شفتيه، وإنما ينتظر حتى إذا انتهى جبريل مما قال ثبت ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وعقله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة.
في هذا الحديث بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء جبريل، وأنه يكون من الكرم والاستبشار والجود والفرح بلقاء جبريل أجود بما يملك مما أعطاه الله من الأخلاق الحميدة ومن الصفات، أجود ما يكون من الريح المرسلة، وكان ذلك في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يدارسه كل ليلة من رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كل شيء يكون خيرا من قول أو فعل أو بذل أو نحوه. هذا دليل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق جميعا، وهو مع جبريل عليه السلام أبلغ في أخلاقه مع البشر، لأن الملائكة لهم من الشأن ما ليس للخلق غيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. صلى الله عليه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني
عنه عندي لكذبت عنه، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط وقبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فينا. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله
يأتسي.
لقلت رجل يأتسي، نسختنا يتأسى
أيضا موجود يتأسى.
لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيسلمك موضع فسيملك. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين،
ويا أهل الكتاب،
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان بن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملك إلى مدائن ملك
ملكك
إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر،
هذا ملك هذه الأمة،
لفظة النسخة اللي عندنا ملك
كذلك ملك، نعم
أحسن الله عليك. قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
سكين اختار الدنيا على الآخرة. في هذا الحديث شيء من الأدلة الناصعة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاء موضوعها. في هذا الحديث الذي أسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، قال في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان، يعني اتفق معه على المدة ألا يكون بينه وبينهم حرب. فلما قدموا أرض الروم وعلم هرقل بمقدمه أراد أن يستخبر ويعرف أخبار هذا الرسول الذي ظهر، فدعا بأبي سفيان ودعا بأصحابه وأوقفهم خلفه حتى يكونوا متابعين لكلامه، فإن صدق يصدقوه وإن كذب يكذبوه. ثم سأله تلك الأسئلة، وبعد أن انتهى من إجابته له فسرها هرقل تفسيرا واضحا. هل كان يكذب؟ هل كان من آبائه وأجداده ملك قد ملك الملك؟ هل يتبعه أشراف الناس أو ضعفاؤهم؟ هل يرتد أحد من أتباعه أو يستمر؟ هل يخافون منه غدرا؟ هل يغدر؟ فما لك يا أبو سفيان رضي الله عنه مدخلا يدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المسألة؟ قال نحن معه على عهد ولا ونخشى أن يكون منه ما يكون، حتى أنه قال ما وجدت غيرها، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وأما بقية الأسئلة التي سأله عنها فقد أخبره بما في الحقيقة ولم يستطع أن يكذب. فلما سمع منه الإجابة وفسر هرقل هذا الكلام تفسيرا حقيقيا وكاد أن يسلم، لم يكن بينه وبين الإسلام إلا أن ينطق بالشهادتين. وقد عمل العمل الذي أظهر لقومه بأنه قرب من الإسلام، أمر بالأبواب فسكرت وأعطى قومه النصيحة، قال هل لكم في أن تبقوا على ملككم ويكون لكم شأن أن تبايعوا هذا الرجل فإنه على حق؟ فحاصوا حيصة، يعني ضجة وجلبة واضطراب، ونفروا إلى الأبواب ليخرجوا منها فوجدوها قد أقفلت عليهم، فقال لبطارقته ردوهم عليه لأنه خاف أن يقتلوه، ولو مضى ولو قتلوه لكان خيرا له من الدنيا وما فيها، ولكنه ما أراد الله له الإسلام، لأن الهداية هداية الإلهام والتوفيق بيد الله جل وعلا، وقد سبق في علمه أنه لا يكون من أهل الإيمان. فقال لهم ما فعلت ذلك إلا لأختبر طاعتكم وولاءكم، فسجدوا له، ولكنه مات كما يموت الحمار بدون فائدة من حياته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء،
ووفقنا وإياكم.
شيخنا سلمك الله في قولي ولم أستطع أن أخلص قول أبو سفيان أنه ما استطاع أن يكذب إلا، فهل هنا أخبر به شيء خلاف الواقع أم زاد فقط يعني في الكلام؟
هو يعني حتى لا يكذبه من وراءه، هو قال هذه الكلمة على أساس شيء في نفسه، أجبر على هذا الكلام الذي قاله، وهو قال الحقيقة، ما قال شيئا خلاف الحقيقة، ولم يستطع أن يحقق شيئا في نفسه إلا بهذه الكلمة، ولا ندري ما هو فاعل، يعني في المدة التي جعلوها بينه وبينه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأول في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا الكريم الشيخ محمد بن صغير عكور، وفقه الله تعالى لما فيه رضاه. ونبدأ مع فضيلته من أول الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب التي ألفت، وهو الصحيح الذي محصه المؤلف وخلصه من الأحاديث التي لا يجدر إشاعتها ولا ذكرها حتى تكون السنة صافية سليمة مما يشوبها وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير طريق صحيح. وبدأ المؤلف رحمه الله بهذه الآية لأنه بوب لكتابه وبدأ فيه كيف بدأ الوحي، واستشهد بقول الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي هو إرسال جبريل عليه السلام بأمر الله جل وعلا إلى من اختاره الله من الرسل لإرساله إلى أمة من الأمم، كما جاء في قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية تفيد أنه أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، فما من رسول يرسل إلا بوحي من الله جل وعلا بأن يبلغ ما أمره الله به من أرسل إليهم من الأمم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتابه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا إشارة إلى وجوب الإخلاص في جميع الأعمال، أنه يجب على كل عامل بأي عمل من الأعمال أن يخلص النية فيه وأن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فساق الحديث بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، أي أن النية تميز الأعمال، هذا فرض وهذا مندوب وهذا قولي وهذا عملي، فينوي بعمله هذا العمل، ينوي بقلبه هذا العمل المخصوص إذا قام يصلي نوى به فريضة أو نوى به نافلة، ينوي به فريضة كذا وكذا، أو ينوي به راتبة أو نفلا مطلقا. كذلك إذا أخرج المال، هل ينوي به زكاة ماله أو ينوي به صدقة مطلقة. كذلك الحج والعمرة، كل عمل لا بد أن تكون النية فيه ميزانا لتمييز بعضها عن بعض. إنما الأعمال بالنيات، تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له من عمله إلا ما نوى به وجه الله جل وعلا. هذه تكون في الإخلاص، يخلص العمل لوجه الله جل وعلا، وهو شرط من شروط قبول الأعمال. أما إذا عمل العمل بدون نية، يعني بدون قصد أن يكون ممتثلا أمر الله فيه، وأن يكون راجيا الثواب عليه، وأن يكون معتقدا وجوبه عليه، هذا عمل ضرب من العبث. ثم ذكر المثال المميز أو المبين لهذه النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وإرادة فهجرته إلى الله ورسوله يترتب على ذلك الثواب المترتب على هذه الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا أو إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان الإنسان هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بدينه وطلبا لإظهاره في ذلك البلد المسلم، وامتثالا لأمر الله جل وعلا بالخروج من دار الشرك إلى دار الإسلام. هذه الهجرة الشرعية التي يثاب عليها. أما إذا كانت الهجرة خرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا من أجل الفرار بدينه ولا من أجل إقامة الشعائر التعبدية، وهربا من الشرك وأخلاق المشركين، وإنما خرج لغرض دنيوي كالسياحة أو المتعة المحرمة لعلمه بأن ذلك البلد ليس فيه التزام بالأخلاق والآداب والسلوك والفضائل، هذا عكس الهجرة الشرعية، هجرة فسقية. فمن هاجر من أجل التجارة أو من أجل الزواج أو من أجل السياحة هذا لا يسمى مهاجر ولا يثاب، وإنما إن كان لشيء مباح فهذا لا مانع منه إذا كان البلد الذي خرج إليه بلد مسلم، لكنه لا يكتب له ثواب الهجرة. ما خرج من بلده الذي هو بلد شرك إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بدينه، وإنما خرج من أجل شيء مباح كطلب العلم أو السياحة التي لا يترتب عليها مفسدة. أما إذا كان العكس فهي الهجرة المحرمة، يعني خرج إلى بلد غير ملتزم من أجل المتعة، من أجل ذا غرض دنيوي وقد يكون محرما، هذه هجرة محرمة. فالهجرة إما أن تكون شرعية يثاب عليها، أو تكون مباحة، أو تكون محرمة. إن كانت يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بدينه فهي الهجرة الشرعية، وإن كان خروجه من بلده الذي هو فيه وهو فيه ما فيه من عدم الالتزام إلى بلد أضبط وأوثق لكن ليس من أجل فرار بدينه وإنما من أجل السياحة أو التجارة فهي هجرة مباحة. أما إن كان الانتقال من بلد مسلم إلى بلد غير مسلم من أجل المتعة البدنية هذه هجرة محرمة، ونسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذه الهيئة التي ينزل بها الوحي، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني صوت له تأثير في السمع، فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني ينقطع الصوت وقد فهمت ما صدر عن ذلك الصوت. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، لأن الله جل وعلا أعطى الملائكة القدرة على أن يتمثلوا ويتشكلوا بأي شكل أو أي شيء يستدعي الأمر أن يكون عليه. قال: فيكلمني، لأنه بمثابة رجل، كأنه رجل، فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينقطع عنه وينتهي عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني يتصبب ينزل العرق منه، وذلك لشدة الأمر. وكما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أجل ذلك كان الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال شديدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا والله ما يحزنك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق،
وتقري الضيف
وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوم خرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
في هذا الحديث العظيم بيان الهيئة التي كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم فيها استقبال الوحي في أول مرة. وأول ما بدأ به كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا إلا جاء مثل فلك الصبح، ورؤيا الأنبياء حق، ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، فامتثل ما رآه لأن رؤياهم عليهم الصلاة والسلام حق. وحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، لأن أهل مكة ليسوا على خير، لا في عبادات ولا في مجالس ولا في معاملات ولا في أي شيء، فاعتزل ذلك المجتمع الجاهلي فرارا بنفسه. واختلاء بربه جل وعلا، وهدي إلى غار حراء بعد أن تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وتفرغ للعبادة، كان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد، فيمكث فيه الليالي ذات العدد ويرجع إلى أهله يتزود لمثلها وهكذا. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار فقال له يا محمد اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ليس عندي قرآن أقرأه. فأخذه جبريل عليه السلام وغطه، يعني ضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية والثالثة وقال له بعد الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدر سورة العلق بهذه الهيئة والكيفية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى معها شيئا من الشدائد. فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو مرعوب مما لقي في الغار، فقال زملوني زملوني أي دثروني. فلما هدأ عنه الروع أخبر خديجة بما رأى وما حصل له، قال لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتكري الضيفة وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال أخبرني بما رأيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له في الغار، فقال له هذا الناموس الذي كان ينزل أو ينزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون حيا إذ يخرجك وقومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ليتني أشهد ذلك اليوم فأنصرك نصرا مؤزرا. فمات ورقة، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الإرسال بصورة المدثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتواتر. تابعه عبد الله بن يونس بن يوسف تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
هذا الحديث في حادثة ثانية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، أي استرسل واستمر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول صدر سورة المدثر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي أمره الله به، فجمع قريشا إذ نادى وصباحا، فاجتمع القوم حوله فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قبل اليوم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب وقال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. هذا الذي حصل في إرساله صلى الله عليه وسلم، أنه حصل له هذا الموقف الثاني وأمر فيه بدعوة الناس وإبلاغهم ما أمره الله به أن يبلغهم إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مهما يحرك شفتيه وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه. في عندك يا شيخ؟
عندي: جمعه له في صدرك.
في عندنا سقط الظاهر:
وكأنه جمعه لك في صدرك.
النسخة اللي عندك يا شيخ؟
النسخة له كذلك. عندك إيش؟
قال: جمعه لك صدرك. في سقط الظاهر.
نعم، في صدرك. عندي في صدرك.
فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ.
في هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني خوفا أن ينساه، وكان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. حرك شفتيه، وهذا إشارة إلى الأمانة في الإخبار بالحديث، وهذه من الوسائل التي تدل على سلامة السند، أن يحكى بالوصف، أن يقول الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، أو رأيته يفعل كذا، ويمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ضبط السند والأمانة في الإخبار حتى يكون أوثق من غيره، فإذا انضم إلى الخبر وصف كان السند أقوى. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. هذا الحديث فيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأنه لا يتعب نفسه أثناء إلقاء الوحي عليه، بل يستمع إلى جبريل عليه السلام حتى ينتهي من كلامه، فإذا انتهى فإن الله جل وعلا قد تكفل له بحفظه في صدره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يحرك شفتيه، وإنما ينتظر حتى إذا انتهى جبريل مما قال ثبت ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وعقله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة.
في هذا الحديث بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء جبريل، وأنه يكون من الكرم والاستبشار والجود والفرح بلقاء جبريل أجود بما يملك مما أعطاه الله من الأخلاق الحميدة ومن الصفات، أجود ما يكون من الريح المرسلة، وكان ذلك في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يدارسه كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كل شيء يكون خيرا من قول أو فعل أو بذل أو نحوه. هذا دليل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق جميعا، وهو مع جبريل عليه السلام أبلغ في أخلاقه مع البشر، لأن الملائكة لهم من الشأن ما ليس للخلق غيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا، قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. صلى الله عليه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، ثم كان أول ما سألني
عنه عندي لكذبت عنه، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فينا. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله
يأتسي
لقلت رجل يأتسي نسقطنا يتأسى
أيضا موجود يتأسى
لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه كان فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيسلمك موضع فسيملك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين
ويا أهل الكتاب
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان بالناطوري صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملك إلى مدائن ملك
ملكك
إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
هذا ملك هذه الأمة.
لفظة النسخة اللي عندنا ملك.
كذلك ملك. نعم.
أحسن الله عليك. نعم. قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
سكين اختار الدنيا على الآخرة. في هذا الحديث شيء من الأدلة الناصعة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاء موضوعها. في هذا الحديث الذي أسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، قال في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان، يعني اتفق معه على المدة ألا يكون بينه وبينهم حرب. فلما قدموا أرض الروم وعلم هرقل بمقدمه أراد أن يستخبر ويعرف أخبار هذا الرسول الذي ظهر، فدعا بأبي سفيان ودعا بأصحابه وأوقفهم خلفه حتى يكونوا متابعين لكلامه، فإن صدق يصدقوه وإن كذب يكذبوه. ثم سأله تلك الأسئلة، وبعد أن انتهى من إجابته له فسرها هرقل تفسيرا واضحا. هل كان يكذب؟ هل كان من آبائه وأجداده ملك قد ملك الملك؟ هل يتبعه أشراف الناس أو ضعفاؤهم؟ هل يرتد أحد من أتباعه أو يستمر؟ هل يخافون منه غدرا؟ هل يغدر؟ فما لك يا أبو سفيان رضي الله عنه مدخلا يدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المسألة؟ قال نحن معه على عهد ونخشى أن يكون منه ما يكون، حتى أنه قال ما وجدت غيرها، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وأما بقية الأسئلة التي سأله عنها فقد أخبره بما في الحقيقة ولم يستطع أن يكذب. فلما سمع منه الإجابة وفسر هرقل هذا الكلام تفسيرا حقيقيا وكاد أن يسلم، لم يكن بينه وبين الإسلام إلا أن ينطق بالشهادتين، وقد عمل العمل الذي أظهر لقومه بأنه قرب من الإسلام، أمر بالأبواب فسكرت، وأعطى قومه النصيحة قال هل لكم هي أن تبقوا على ملككم ويكون لكم شأن أن تبايعوا هذا الرجل، فإنه على حق، فحاصوا حيصة يعني ضجة وجلبة واضطراب، ونفروا إلى الأبواب ليخرجوا منها فوجدوها قد أقفلت عليهم، فقال لبطارقته ردوهم علي، لأنه خاف أن يقتلوه، ولو مضى ولو قتلوه لكان خيرا له من الدنيا وما فيها، ولكنه ما أراد الله له الإسلام، لأن الهداية هداية الإلهام والتوفيق بيد الله جل وعلا، وقد سبق في علمه أنه لا يكون من أهل الإيمان. فقال لهم ما فعلت ذلك إلا لأختبر طاعتكم وولاءكم، فسجدوا له، ولكنه مات كما يموت الحمار بدون فائدة من حياته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء،
ويوفقنا وإياكم.
شيخنا سلمك الله في قولي ولم أستطع أن أخلص قول أبو سفيان أنه ما استطاع أن يكذب إلا، فهل هنا أخبر به شيء خلاف الواقع أم زاد فقط يعني في الكلام؟
هو يعني حتى لا يكذبه من وراءه، هو قال هذه الكلمة على أساس شيء في نفسه، أجبر على هذا الكلام الذي قاله، وهو قال الحقيقة، ما قال شيئا خلاف الحقيقة، ولم يستطع أن يحقق شيئا في نفسه إلا بهذه الكلمة، ولا ندري ما هو فاعل يعني في المدة التي جعلوها بينه وبينه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.